بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والاحترام والتوقير والإكرام وحق اتباعه تعظيم سنته وما جاء به، وأنه أفضل الخلق وأفضل الرسل. كل هذا من حقه صلى الله عليه وسلم، من حقه أيضا محبته أن يحبه المؤمن أكثر مما يحب نفسه، ويحب أولاده، ويحب والديه، ويحب جميع الناس. فلا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة أحد من الخلق. هذا واجبه صلى الله عليه وسلم على أمته. وأما الغلو في حقه ورفعه فوق منزلة البشر إلى منزلة الربوبية، وأن يدعى بدون الله المستغاث به بعد موته، فهذا حق لله جل وعلا، ليس حقا لأحد من الخلق، لا الرسول ولا غيره. العبادة بجميع أنواعها حق لله جل وعلا، لا يجاريكم فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين. فلا يجعل للمخلوق شيئا من حق الخالق سبحانه وتعالى. فإن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاركة في الأمور الإلهية والربوبية فهذا قد غلا ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية والألوهية، وهذا فعل النصارى حينما غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم، غلوا حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاث مقالات له قبحهم الله. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، والإطراء هو الغلو في مدحه والمبالغة في مدحه ومدحه بما ليس من حقه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكرون، يعني لا تغنوا في مدحي وتجيدوا كما أكرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات والأرض كان الله عليما حكيما. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الحق واضح، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا: لا تكرهون، يعني لا تزيدوا في نفسي وتغلوا في حق كما فعلت النصارى مع نبيهم حتى غلوا به وأوصلهم الغلو من الشرك الأكبر. فهذه المدارك التي زادت عن الحد مثل البرتيري ومثل البرعي وغيره من القبوريين والخرافيين الذين جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب، بل فوق منزلة الرب، كما يقول البرتيري: قبحه الله، يا أكرم الخلق ما لمن أمين به سواك، وين الرب سبحانه وتعالى؟ ما لمن أمين به عند حلول الحاجة يعني يغفر له. الرسول هو الرب، والله ليس له مثل عند هذا الملحد. فإن الوجود في الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة كلها وجود الرسول، أين الله جل وعلا؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، علم الغيب كله والعلوم كلها التي مكتوبة في اللوح المحفوظ كلها بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعله يعلم كل شيء. أين الله سبحانه وتعالى في عقيدة هذا الملحد؟ نسأل الله العافية والسلامة. وأمثال كثير من المدائح التي يسمونها مدائح لقبائل وإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تأتي إلى الإنسان تملك بما ليس فيه، أليس هذا صحيح؟ أقول للإنسان: أنت ملك من الملوك، أنت أكرم الناس، أنت ما أحد يساوي، فهي تسخر، تسخر منك، أنت أعلم الناس، أنت أكرم الناس، يبني يخذلهم، يفهم منك، تسخر منك، إذا رفعت فوق منزلتك. فهم يدعون انهم يذبحون الرسول صلى الله عليه وسلم ما هم يذبحونه ويستسخطونه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قلبي وثبت يعطي، هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم، متفقت على امته ان لا يجعلوا قبره وثبت من الاوثان يدعونه بدون الله ويتقربون إليه في العبادات كما يفعل القبوريون. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا القادرين يعني محل اجتماع وتردد لان هذا يفضي الى الغرب. وما كان الصحابه رضي الله عنهم يتبعون الفضل الرسول ولا كل ما دخل المسجد راح يسلم عليه انما يفعلون هذا اذا قدموا من السفر ياتي احدهم اذا قدم من السفر فيقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على ابي بكر ويسلم على عمر مثل ما يسلم القادم من المغيب على الاحياء ولا يزيدون على ذلك لعلمهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قدري اللهم لا تجعل قدري وثنا يعصى. قد استجاب الله دعاء فحماه في قدره فلا يصل اليه احد ولا حتى يتمكن احد من النظر الى قدره صلى الله عليه وسلم لانه محصور بالهجران محصور بالهجران. ولما خشي السلف من استقبال القبر في الصلاة بعد زيادة المسجد النبوي من الجهة الشرقية وإدخال القبر مما وفقه الله له وهو معجزة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا وجعلوا القبر على شكل مثلث إجران القبر على شكل مثلث أمام المصلي رأس الجاولة أمام المصلي فلا يستقبل شيء لا يستقبل شيء من جدار القبر لأنه أمامه جاولة مثلث فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث الجدران فجعلوه الناحية الشمالية التي هي محل الاستقبال للقبلة جعلوه مثلثا وهذا من إجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح قبره مقبولا من العباد واستقباله بالصلاة ومن الطواف لا يطاف به وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواحد يريد أن يسيء الأدب بينه وبين نفسه ولا يدري عنه هذا حسابه على الله. أما في الظاهر الحمد لله الناس ممنوعون من الغلو ورفع الأصوات في الاستغاثة من دعاء الرسول ممنوعون ومن الطواف ممنوعون من كلها ومن تمسك الحجرة كل هذا والحمد لله ممنوع. الحكومة وفقها الله جعلت حوله حراسة تمنع من هذا وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وهذا من استجابة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هيئ لهم من يحمي حماه من المتلاعبين ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحماية حضر النبي صلى الله عليه وسلم من العدد دائما وابدا وسيتحقق هذا باذن الله لان دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابه لا يمكن الى ان تقوم الساعه ان يحصل الشيء الظاهر عند قدره صلى الله عليه وسلم. اما الامور الباطنه هذه على حساب الصحابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقف الواحد سورة المسلم وهو يدعو الرسول لا ما نسمع ولا على الناس جابوا على الناس نعم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني
وكذلك هذا من تمام تماما نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة أنه في خلاف الموت ما يمكن أن يوصي لئلا يبلى بقبره ويذكرهم بفعل اليهود والنصارى مع قبور الأنبياء إلا من كان قبلهم كانوا يبنون المساجد على القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، هل هو مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأولد قبر، يعني لدخل في البقيع مع الصحابة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هي الحكمة في جبنه إليه عليه الصلاة والسلام، يجب قيامه، لأنه لو كان في الصحراء كان قبره بارد لحصل من الجهال ومن القبوريين ما يحصل. ولكن هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وفق الله الصحابة أن دفنوه في بيته.
وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا، ولقد غدا عند الوفاة مفرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان.
لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نصحه لأمته ومن كمال بيانه وإبلاغه عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في سياق الموت في سكرات الموت. نعم.
وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
عابد الصلبان النصارى، لأنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون بصورة عيسى وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، فيعبدون هذا الصليب ويعرضون على أعناقه خلق يعبدونه ويعرضون على أعناقه إن شاء الله العافية. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان.
نعم، لولا خشية أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن يدعى عنده لأبرز مع قبور أصحابه البقيع، ولكنهم خشوا أن يتخذ مسجدا فدفنوه فيه. وروى له بعض الصحابة حديثا عند لما أشكل عليه أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى له حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي أن يدخل نبي إلا حيث يموت، أو ما هذا معناه. روى له أن الأنبياء يدخلون في البقعة التي مات فيها، وهو مات في الحجرة فدفنوه فيها. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وقيادة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما في قبر من قبور الأنبياء السابقين معروف والحمد لله، إلا قبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصون ونحن. نعم.
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان.
تسنيمه هو أجعل على شكل مثلث. نعم.
قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن.
نعم.
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان.
يخاطبوا الخرافيين والقبوريين الذين لم يلتفتوا الى هذه النصوص ولا الى هذا التحليل، فراحوا يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء والصالحين، ويصرفون لهم أنواعا من العباد من دون الله عز وجل. نعم.
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسقطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان.
نعم. إذا رووا له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوهم إياها سقطوا عليهم الكذاب والشتم، يقولون أنكم تقلبون الرسول وأنتم تلقصون الرسول، تلقصون الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا لا نعبدهم من دون الله، أي يسمون هذا تنقصا. ومن العجيب أنهم يزعمون أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا رب العالمين فصرفوا العبادة لذلك. يزعمون إذا تنقصنا الرسول باتباع سنة وتنفيذ أوامر ومرحبا بهذا التنقص الذي وصمونا به، لأنه الحمد لله ليس تنقصا وإنما هو الحق، ولكنهم ينسون أنهم يتنقصون رب العالمين فيشركون به ويعبدون غيره. هذا من عمل بصير نسأل الله العافية. نعم.
لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران.
لا نشرك شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، شرك ما له جبران ولا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، تاب من قبل الموت تاب الله عليه. أما من مات هو مشرك هذا ليس له جبران وليس له مغفرة ولا يدخل في رحمة الله. نعم.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان.
إن كان هذا المذمة فيا حبذا المذمة، اتباع الأئمة أئمة السلف الذين أخذوا النصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة، إن كان هذا ذنب عندكم ونحن لا نعبأ في هذا الذنب، لأنه هو الكمال هو المنهج عند الله وعند أهل التحقيق والإيمان. نعم.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه.
الآن شرع في البيان السفر، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، ليس هناك مكان يسافر إليه يعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة أشياء: المسجد الحرام فهو أول بيت وضع للناس، هو أفضل المساجد، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في بلقسي. هذه سافر إليها لأجل العبادة، الصلاة فيها والاعتكاف فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. يشرع الاعتكاف للصلاة وللعبادة والاعتكاف في المسجد الحرام، يشرع الاعتكاف للصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد النبوي، يشرع الاعتكاف للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وما عداها فإنه لا ميزة له على غيره من المساجد. ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فهو مبتدع، قوله صلى الله عليه وسلم لا تكد في الحال إلا إلى ثلاثة مسائل، وفي رواية لا تكد بالله إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا حصر حصر لا تكد في حال إلا، هذا هو الحصر. فلا يجوز الزاد على هذه المساجد الثلاثة، لأن يعني يقال المسجد الفلاني فيه خبر، المسجد الفلاني يقول لك ما في خبر، صل في أي مسجد من مساجد المسلمين اللي ما فيها قبور كلها واحدة. نعم. وأما القبور فلا يسافر إليها كفر، ما في قبر يسافر إليه، لا قبور الأنبياء ولا غيره. أين السفر لزيارة القبور؟ لا قبر الرسول ولا غيره، ولم يأتي دليل صحيح في زيارة السفر لأجل زيارة قبر الرسول، وإنما السفر للمسجد، ويدخل قبر من تبع، فأنت تسافر بقصد المسجد تصلي به، فإذا وصلت إليه تحب لك تسلم على الرسول مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر. أما تسافر لأجل زيارة القبر فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سفر، والأحاديث الواردة اللي يروونها كلها ضعيفة أو مروءة، كما نبه على ذلك الأئمة. ما في حديث واحد، حتى أن ما في حديث القول الرسول بذاته خاص به، وإنما زيارة القبور عموما، قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فيدخل في ذلك من باب أولى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال زوروا القبر، هذا ما ورد في الصوف، لكنه داخل في العموم، ينبغي التنبه لهذا. وبعض المحرفين صنفوا كتبا في زيارة القبر، سفر لزيارة القبر، حتى الرحل لزيارة القبر، مراقبة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كتابات باطلة ومصنفات خبيثة، وهي والحمد لله لا تسكن ولا تغني من جوع، ما فيها أي حقيقة حلمية، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بما فيه، مثل ما صنف الشبكي ورد عليه الحافظ بن عبد الهادي صالح الممكن، ومثل ما يصنفون الآن يمشون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويصححونها ويجعلونها أدلة، يصنفون فيها مصنفات كلها باطلة الحمد لله، أبى هباء منثورا، ولو يرتفع في الجو فإنه يضيع ويضمحل ولا يرجع للمسلمين إلا الحق، أما الباطل فلا يرجع مهما أرغوا وأجروا، لهم الآن حامين يألفون ويبدعون لو يكفرون من لم يرى رأيه، لكن كل هذا يرجع عليهم والحمد لله. نعم.
ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها فذاك الداني، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان.
المسجد الأول في الأرض هو البيت العتيق، إن أول بيت وضع في الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت فريضة على المسلم وحكم من أركان الإسلام إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع عند الزاد والراحة، إذا كان ما يستطيع ما على الحج. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الأول يسد في حاله للحج فريضة أو نازلة، وتسد في حاله للعمرة في أي وقت، تسد في حاله للاعتكاف والصلاة، كل هذا مشروع والحمد لله. هذا المسجد الأول. نعم.
من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
نعم. من لم يحج فهو يستطيع، الله جل وعلا يقول ان سهر فان الله غني عن العالم. نعم.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان.
وهذا المسجد الثاني في العرب بعد المسجد النبوي، بعد المسجد الحرام، المسجد الثاني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نشد رحالنا اليه لا للحج ولا للعمره، ولكن لزياره المسجد، الصلاه فيه والاعتكاف فيه والعباده فيه. نعم.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان.
نعم. اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة. الجمهور على أن مكة أفضل، ومن العلماء كالإمام مالك رحمه الله من يرى أن المدينة أفضل من مكة، لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن مكة هي أفضل البقاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه منها وقف في مكان يقال له الدورة، فقال لأني أحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، دل على أنها أحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلى رسول الله عز وجل، دل على أن المكة أفضل.
ونراه عند الندر فرضا، لكن النعمان يأبى داوى للنعمان، أصل هو النافل الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
يعني لو نذر الإنسان أن يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي أو يزور المسجد الأقصى، عند الجمهور يجب عليه النذر، يجب عليه النذر بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا طاعة. أما النعمان وهو حنيفة رحمه الله فإنه يقول النذر في الفصل، إن كان جنسه واجبا فإن النذر يجب، مثل الصلاة والصيام والصدقة جنسها واجب في الشرع، فإذا نذر يصلي، نذر يصوم، نذر يتصدق، يجب عليه، لأن جنس هذا النذر واجب. أما الزيارة، زيارة المساجد الثلاثة، فهذه جنسها ليس واجبا في الشرع، فيكون له مستحبا، الوفاء به مستحبا وليس بواجب، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن الأول هو قول الجمهور. نعم.
ولنا براهين تدل ونراه عند النذر فرضا، لكن ونراه عند النذر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان.
النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، اسمه النعمان.
وللنعمان، وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
عند أبي حنيفة أن النذر لا يجوز إلا إذا كان جنسه واجب الشرع، وما كان جنسه مستحبا فإنه لا يجوز. نعم.
ولنا براهين تدل
على أن النذر واجب مطلقا سواء كان جنسه واجبا أو لم يكن. نعم.
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان.
من نذر أن يطيع الله فليس قال أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا عام رسول عمم ولم يكتفي نذرا دون نذر. نعم.
أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان.
صلاتنا في المسجد النبوي على هذه الصلاة ما خلا ذا الحجر والأركان وهو الكعبة، مسجد الكعبة، فهذا الصلاة فيها في هذه الصلاة. لا.
وكذا صلاة في قباة كعمرة في أجرها والفضل للمنان.
كذلك مسجد قباء لمن زار المدينة يستحب له، أو كان مقيما فيها يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي كل أسبوع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسافر من أجل مسجد قباء لأن السفر مخصوص في الكلام، لكن من كان زار المدينة أو كان مقيما فيها فإنه يستحق له أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل سبت كل أسبوع لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه كعمر، من زار مسجد قباء فله من الأجر مثل أجر المعتمد، هذا فضل عظيم، لكن لا يسافر إليه. نعم. إنما يدخل التبع. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها.
علمكم الآن آداب دخول المسجد النبوي. إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء صلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد الصلاة ركعتين تتجه إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متدلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان.
نعم. هذا آداب الوقوف عند القبر، أن يقف الإنسان بسكينة وعدم تقف ورفع الصوت، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا عام في حياتهم وما دعوه صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وحقه وتوقيره وهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية ليست مثل حياة على وجه الأرض، حياة برزخية
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نوافذ. يعني
كأنه حي من الحياة الدنيوية، كأنه مات نحترم كما لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام. أما الحياة البرزخية فإنه حي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نوافس الأذقان.
أما لو جئته وهو حي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ماذا يكون عليه الوقار وسكينة وأنت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثره الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الازمان. واتى
المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم واجلالا له تنبعث بدموعنا من العيون عليه الصلاه والسلام.
وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني.
فخبر الصوت ولا يجوز طلب الحوائج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطواف به، هذا خاص بالبيت العتيق، وليطوف بالبيت العتيق، طواف خاص بالبيت العتيق، فليس على وجه الارض شيء يطاف به الا البيت العتيق، كذلك لا يتمسح به، ليس على وجه الأرض شيء يمسح ويقبل إلا الحجر الأسود، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، ما نحدث شيء عندنا، نجعل الكعبة نجعل الحجرة كأنها الحجر الأسود نمسح أو نقبلها، أو نطوف بالحجرة كأنها البيت العتيق، هذا الشرع ما لم يهتم به الله سبحانه وتعالى. الجانب الذي تعبد الله وتبذل الأجر سلم على الرسول، وهذا يفضل منك الاتباع والاقتداء.
ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
إذا أردت أن تدعو بعد السلام فاذهب للمسجد وقرب عليك وسلم مستقبل الكعبة ثم الخطوة، لأنه يقول لك في الدعاء وفي الصلاة وفي وضع الأموات في القبور قلة المسلمين دائما أحياء وأموات، ما شيء يستقبل في الدعاء والصلاة إلا الكعبة ثم الخطوة، لا يستقبل الفجرة النبوية ولا السماء ولا أي شيء. نعم. ولا جبل الرحمة في عرفات ما يستقبلها. نعم.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان.
هذه زيارة شرعية، لكن هذه ما ترضي المخلفين ولا ترضي القبوريين، لأنه ما يرضيهم الشرع، وإنما يرضيهم ما شرعه لهم شياطينهم وأئمتهم والعياذ بالله، ما تريد ترضيهم شريعة الله شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إنما ترضي أهل الإيمان وأهل الاتباع والاقتداء. نعم.
من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان.
زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وتجدها في ميزانك يوم القيامة إلا كانت على الوجه الشرعي. وفي هذه السنة التي ذكرها مستوحاة من النصوص، أما إذا كانت زيارة شرعية أو شركية فإنها تكون في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات. هتقول أنا زرت الرسول، نقول لا أنت ما زرت الرسول، اللي يزور الرسول المتبع للسنة، هو اللي زار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان.
يخاطب المخلفين لا تخلفوا، لا تلبسوا يعني لا تخلفوا حق الزيارة، تخلفوا زيارة شرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية. لا.
لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان.
يقولون أنهم ينكرون زيارة القبور، ينكرون زيارة الرسول، يشوشون على الناس أهل التوحيد أنهم يمنعون زيارة القبور، زيارة الرسول. نقول لهم ما نمنع زيارة الشرع، بل نحن نفعلها ونأمر به، ولكن نمنع الزيارة الشركية والبدعية. هذا الذي نمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه. هم من عندنا هذا، احنا نتركه نبعث شيء من عند أنفسنا، ما نقول شيء ولا نفعل شيء إلا حسب الأدلة الصحيحة. أما أنتم فتتبعون اشرعون من عند انفسكم ما لم ياذن به الله عز وجل، تزعمون ان هذا محبه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير اليه بالبرهان.
لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. نعم. الصعب المساجد الثلاثه، فلا يسافر زياره القبور، ولا يسافر لزيارة المساجد غير المساجد الثلاثة، حتى مسجد قباء لا يسافر لأجله، إنما يدخل تبعا لمن زار قبر، لمن زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. نعم.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
لا شك أنه لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة. من كان يرجو النجاة من النيران فليتبع الكتاب والسنة. وأما من أعرض عن الكتاب والسنة فلا نجاة له من النيران، لأنه ترك السبب الذي ينجيه من النار. نعم.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان.
يعني تمسك بكتابه كتابه القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وأعظم كتاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن كل ما فيهما من الأحاديث هو صحيح لا يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع العلماء. إن ما في الصحيحين ما يحتاج إلى بحث تصحيح، هذا بإجماع. أما ما عداه من كتب السنة كالسنن الأربع والمسانيد فهذه ما التزم أصحابها الصحة، بل يرون فيها الصحيح ويرون فيها الحسن ويرون فيها الضعيف. فما عدا الصحيحين على ما يعني يلزم بصحة ما فيهما، وإنما العلماء يعرفون الصحيح من الزنا وغير الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيحان هذه كل العامل والمتعامل من كل أحد يعرف ما في المصحيح، وهذا بشهادة العلماء الأمة على ما أن ما في الصحيحين صحيح. وأما الآن يشوشون ينتقدون البخاري ينتقدون مسلم ليس عندهم علم، لو كانوا يستحيونهم يعرفون قدر أنفسهم ما قضوا على أئمة المحدثين وخالفوا الإجماع. فما في الصحيحين صحيح ويجب أخذه والاتباع، وأما ما في غيرهما فهذا محل نظر، وهذا إنما يعرفه العلماء. العلماء هم يميزون ما في الكتب في الحديث من الصحيح وغيره. أما ما في الصحيحين هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى سنة. هذا اللي جعل النظر مقتصر على الصحيحين، لأن محل يتعب هذا الإشكال. نعم. فخذ ما في الموانئ مطمئن النص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
لا تحكم على ما في الصحيحين، هذا الصحيحين صحيح أو في حاجة إلى حكمكم الله في كلامه. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان.
اجعل مقالة الرسول على الأقل، على الأقل اجعلها مثل مقالة من تعظمهم من المشايخ وتحتمي بقوله تنصره أيه. اجعل قول الرسول مثل أقوال المشايخ على الأقل، وإلا هو فوق أقوال الناس كله. أما أن تجعل قول المشايخ هو المقدم، تجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، فهذا ما ليس هو فعل المؤمن. نعم.
وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان.
بعضهم عاقب ينصر قول من يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالتعصب، هذا ما يسمى بالتعصب المنقوص التقليد الأعمى، هذا اللي يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف قول أحد من العلماء مع قول الرسول فالواجب اتباع قول الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم خيرا من الأمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنما يتبع فيما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف فيه الرسول فإنه لا يتبع فيه ولو كان من الأئمة الكبار. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، والعالم مجتهد يخطئ ويصيب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. لا مجال للتشكيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. نعم.
قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان.
هل ترى من الواجب عليك قول الرسول اتباع الرسول او الواجب عليك اتباع غير الرسول؟ فان كان الواجب عليك اتباع الرسول قدمت قوله على القول كله، وان كان الواجب العكس هذا هو الضلال والعياذ بالله. نعم.
ما ذكر فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران.
نعم لا بد من أحد الأمرين، إما أن تعرض أقوال العلماء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما شهد له الرسول فهو حق، وإما أن يفترى العقل أنك تعرض أحاديث الرسول على أقوال العلماء فما وافق قول العالم الذي تعظمه قد تبث وما لم يوافقه رددته ولو كان صحيحا على المنصوص كما ما فيه إلا خمسة مثلا. فالواجب هو الأول أن تعرض أقوال الناس حتى من تحبهم وتعظمهم تعرضها على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فما وافق أخذت به وما قالت تركته. وهذا قول الأئمة رحمه الله يقولون لم إذا يقولون إذا قال قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا بقول الرسول واضربوا من أقوالنا عبر الخالق. نعم
فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
افترقت الفرق عند هذا المنعقد، فأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا فيه ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم، لأن قول الرسول معصوم وقول أئمتهم لهم معصوم. أما أهل الضلال فبالعكس أخذوا طريق مشايخهم وتركوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مفترق الطرق. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان.
نعم كأن غير مطلع إذا خالفت أقوال العباد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها غير موجودة وخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مطلع الإيمان. نعم.
واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان.
تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح وعظمها كما كأنك جالس بين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الرسول يحدثك من خلال الرواية إلى أن انتهى فيه، فكأن الرسول يحدثك مباشرة وكأنك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت كلام الرسول فتأدب وأقصي له ولتأخذ في الهيبة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأئمة كمالك وغيره إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة وأطرحوا برؤوسهم وأخذتهم الهيبة حينما يلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على التلاميذ كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب النبوي. أما اللي يرمي الأحاديث ويضحكه ويمزح ويلعب هذا ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقرا عليه الأحاديث مغامر يتلفت ويتحدث مع من جوره ولا يلتفت ولا يلف لقول الله وقول الرسول، هذا مسيء للأدب نسأل الله العافية. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان.
نعم.
أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان.
نعم الحيوان يعني الحياة الكاملة وإلا الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا موت فيها هذا الحيوان. نعم.
لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان.
اللي حمل الناس على التفرق والاختلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو التنافس، كل واحد الذي يثبت على الآخر، كل واحد الذي له رئاسة الذي له مكان عند الناس، هذا اللي فرق الناس. أما لو كان قصد الجميع هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيتهم ما بينهم اختلاف، مثل ما حصل للسلف الصالح، رأيتهم متفقين مجتمعين، يعني قصدهم الحق، ما هو قصدهم الرياسة أو أطماع الدنيا أو الوظائف أو الجاه، ما كان هذا في قلب أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. همتهم الوحيدة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على سنته واتباعه. نعم.
فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني.
نعم، الطريق واحد، الرب واحد، والطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة. إذا أردت أن تصل إلى غير الله هذا الطريق الثاني، طريق الشيطان، ما في غيره. نعم. وأن هذا صراط مستقيم، والصراط هو الطريق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تركت الصراط المستقيم ظل إما اليمين ولا الشمال ولم تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تفرق بكم عن سبيله. نعم.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان.
الله أرسل إليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغك وليدلك على الله سبحانه وتعالى، فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخفيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ألم تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا دليل مالك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ بما جاء عنه من الكتاب والسنة لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان.
ما أوضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى ترجمة أو لا، لأن بلسان عربي وانت عربي فهم، وحتى الآن إذا تعلم العربي فهم، ما فيها قمود ولا التباس ولا أحاجي ولا ألغاز ولا. نعم. أما كلام غير الله وكلام غير الرسول فهو عرضة للتعقيد وعرضة لأن ما أعطاه الله مثل ما أعطى الرسول من القدرة على البيان والفصاحة والبلاغة، يجوز يجوز عن ذلك. فأعظم كلام هو كلام الله جل وعلا، وهو أوضح وأفصح الكلام، وبعده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كلام غيرهم فإنه كلام مشكل، يعتريه النقص، يعتريه الغموض، يعتريه التعقيد، ويعتريه عدم الفهم. نعم.
والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
لا أحد من الخلق أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أمر صح من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم الفصاحة، واجتمع في حقه النصح، واجتمع في حقه العلم، ثلاثة أمور. هو أعلم الناس وأفصح الناس وأوثق الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنص منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الرحمن، هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله وبين خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره الله جل وعلا، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، اختاره جل وعلا بعلمه، لأنه هو الذي يربط بهذا الأمر. فالرسالة اختيار من الله جل وعلا. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يختار، وهو أعلم بمن يصلح هذا الأمر. نعم.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟
لأي شيء يعدل الإنسان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا التعديل للنجاة ويريد الحق، لولا أنه مخذول ولا يريد الحق، فلذلك يعطي الله مصيره. فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم ينوه أول مرة. فمن تلهث عند سماع القرآن أو السنة ويريد الغوغان فهذا يصاب والعياذ بالله بالسيف، يصاب بالسيف. أما من أقبل على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برغبة ومحبة فهذا يوفق للهداية ويستنير قلبه، يستنير قلبه بالوحي. نعم.
فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
فغير الرسول صلى الله عليه وسلم عرضة للكذب، عرضة لعدم القدرة على معرفة الحق، عرضة الإنسان بشر يخطئ ويصيب، وقد يصيبه الكذب من الكذب والهوى والعياذ بالله. فهل يسوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان من أصلح الناس والناس قد مات، هو عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، هو معصوم. وإن كان هو لا يريد الخطأ لكن هو بشر يقع في الخطأ. نعم. فكيف إذا كان من أهل الأهواء؟ إذا كان من أهل الأهواء ومن أهل الضلال والعياذ بالله، فهذا يترك الحق عن عمد، وهذا يكون كما قال الله تعالى فيهم: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه وبصره، ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أن يحذر الإنسان أن يكون في قلبه تردد عند سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون في قلبه إعراض وأنه يحب أنه يكون الأمر كذا وكذا، هذا ما هو معنى، ما هو متبع لما جاء عن الله ورسوله، ولا يريد الله، ما يريد الحق، يريد هوى رغبة هو. وهذا لم تجد لم تملك له من الله.
تالله قد لاحظ صباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقود الليل بعد أيستوي الرجلان.
إذا طلع الفجر اللي بصرهم صحيح يشوفون الفجر على قصة، لكن الأعمى ما يشوف، أعمى ما يشوف هو واضح، هذا مثل. كذلك المؤمن يشوف الحق بتصير الفجر، أما الضال فلا يرى الحق بعمى قلبه والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهل الصلاة بين القبر والمنبر لها زيادة فضل عن باقي المسجد، وكذا الجلوس في الروضة؟
هل الصلاة بين القبر والمنبر؟ بين بيتي وبين المنبر، نعم، هذه الروضة الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، والصلاة فيها مزيدة، من تمثل بقلبه الفريضة أو النافلة بقلبه، وإلا يصلي في أي مكان إلى المسجد النبوي، الحمد لله، وله الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تمثل من الروضة هذا ما بين البيت والمنبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم زيارة النساء للقبور وخصوصا في المسجد النبوي؟ وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
زيارة القبور، زيارة النساء للقبور ممنوعة على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور والمستخدمين عليه المساجد والسرور، فقرن زيارة النساء للقبور باتخاذ المساجد عليها والسرور، يدل على انها كبيرة من تباينهم، فلا يجوز المرأة تزور القبور، لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تستفيد الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علينا حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟
السؤال
يقول: عفى الله عنك، وهل المرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
جلنا ما تسلم عليه، تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه وفي مكانه، وهذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الميت قريبا أو من كبار العلماء؟ وهل يختلف إذا كان الذي سيذهب للصلاة عليه هو في مكة أو المدينة؟ أرجو التوضيح.
والله ما كان السلف يعملون هذا الشيء، ما كان يسافرون يصلون على الميت، فإن كان لأهل الشام وله مكان صلى على صلاة الغائب يكفي هذا، وإن كان من رجال المسلمين يدعو له بالمغفرة والرحمة ويكفي هذا والحمد لله. نعم. أما إن كان من أقاربه يحضر للعزاء يعز أهل الميت أو يعاونهم فدون إلى إعانة، لا بأس، حضر لأجل إعانة أهل الميت من أجل أيضا تعزيتهم الحضور القريب لا بشكل الموت يجبر من يجبر الخواطر المقابلة. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول يوجد في الجهة الشمالية من قبره صلى الله عليه وسلم مكان يسمى دكة الأغوات، يتسابق بعض الناس للصلاة فيه لأن القبر أمام هذه الدكة، وقد وضعت الرئاسة في قبلة الدكة أدراج وفيها مصاحف بين القبر والدكة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
ما يعتقد فيه هذا المكان، أما اللي يصلي فيه يأتوا من المسجد ولا يعتقد أنه فيه لا بأس ومن المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟
نعم.
هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟
إذا مر بها يسلم على الأموات، أمنه يقصدها ويسلم عليها، لكن إن كان له قليل فيها أو والد أو قليل هو يسلم عليها، أما أنه يقصد المقبرة وما فيها أقارب هذا ما نعلم كيف شيء يدل عليه على الجواز، لكن إذا مر بها يسلم عليها سواء وقف وسلم عليها أو وهو يمشي يقبلهم
بوجه ويسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل السكن في المدينة أفضل من السكن في مكة لأن المدينة لا يضاعف فيها السيئات؟
السكن في مكة عند الجمهور لأنها أفضل من المدينة على ما سبق الخلاف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام عم فيها هذه الصلاة هو أفضل من المسجد السكن في مكة. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟
أفضل الخلق يعني بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن السيد ولد آدم ولا فخر. أما قضية الملائكة أيهم أفضل وصالح الذكر لمحل خلاف ولا قائل تحتها، فالسكوت عنها أحسن، السكوت عنها أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نسمع عن قصة نور الدين زنكي وأنه كان يوجد بعض النصارى حاولوا إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، ما مدى صحة هذه القصة؟
مشهورة القصة مشهورة، وهو الذي بنى قبر بناية مختمة حفر في الأرض حتى وصل إلى الماء على الحديد حيث ما يتمكن أحد من الحفر، ورحمه الله عمل عملا جيدا في هذا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا سافرت إلى المدينة لمدة أسبوع فهل أزور الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم أم مرة واحدة عند قدومي وعند عزمي على المغادرة؟ أرجو التوضيح.
أبدا، عند قدومي فقط، عند قدومي صلي في المسجد النبوي تحية المسجد أو الفريضة المقادرة والفريضة امتلأ وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكفي هذا، وعند السفر لا ما تروح تسلم عليه ما تجعل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما الحكمة من دفن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
مكافأة لهما على مقامهما في الإسلام ولأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، فإنه حكمهما أكثر من غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم، ويقول متى وضعت القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمها؟
الظاهر أنها وضعت على وقت محمود الدين في يوم لأن القبر جاء على القبر صيانة له زيادة صيانة حفظ له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل فضل 100 صلاة في المسجد الحرام هل فضل 100,000 صلاة في المسجد الحرام عام في جميع مكة أم خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة؟
صحيح أنه عام في جميع الحرم الحمد لله، يعني كل الحرم يسمى بالمسجد الحرام، صحيح أنه عام في جميع الحرم، وهذا يفرق للناس من الزحمات والضغط الشديد والتقاتل. الحمد لله المسجد المكة كلها في الفضيلة، صل في أي مسجد من المساجد لك الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصلاة في قرب الكعبة أفضل، هذه شك تشاهد الكعبة وتدوم أفضل، لكن الفضيلة حاصلة في جميع الحرم والحمد لله، وهذا يفرق للناس ويفرق الزحام الشديد وحال الاقتتال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في زيارة المسجد النبوي وشد الرحل إلى هناك قد يزاحم هذه النية نية زيارة القبر، فهل تؤثر في سلامتها وكيف يمكن اتقاؤها والخلاص منها؟
إذا عرف الحق نوى، إذا عرف أنه لا يسافر لزيارة القبر جعل النية كلها متمحورة لزيارة المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم رفع اليدين عند قبر الشيخين رضي الله عنهما للدعاء لهما؟
ولا قبر الرسول ما ترفع اليدين عند قبر الرسول، إذا سلمت عليه ما ترفع اليدين، ولو دعوت ما ترفع اليدين، ولا عند الشيخين ما ترفع اليدين، تدعو السلام ولا ترفع اليدين.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ بعض الناس عند الفراغ من الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبر ثم يضع اليمنى على اليسرى ويتمتم بكلمات ثم ينصرف، وذلك عقب كل فريضة، فما حكم ذلك؟
هذا غلط، وهذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة
على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه؟ قال استقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه، وما عدا ذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة عليهم السلام مكلفون كما كلف البشر حيث إنهم يسدون الفرج في الصلاة، ويوم الجمعة إذا دخل الإمام جاءوا يستمعون الخطبة؟
الملائكة من عالم الغيب، ونحن مأمورون بتعديل الصفوف وسد الفرج، ولا تدل هذا الدنيا هي تسابق فيها الملائكة، كلام ما هو صحيح. مأمورون بالتراب سد الفرج تعديل الصفوف اقتداء بالملائكة، لأن الملائكة تصف عند ربنا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربنا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أتم الصف الأول الأول.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل بناء الملاحق الطينية وبيوت الشعر داخل البيوت يعتبر من تعظيم الآثار والتبرك بها أم لا؟
ما هو بعض الآثار يبني له بيتا يجلس تحته طينا ولا شعر؟
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول رجل كان في مجلس فقال لشخص موجود زوجتك ابنتي وكان عمرها 5 سنوات، فقال الآخر قبلت، وشهد من في المجلس على القول، وبعد سنوات أرادها الرجل ثم رفض أبوها وقال الرأي للبنت، وهذا كلام مجالس فقط، فما هو الحكم؟
حكم يروح للمحكمة، حول المحكمة الشرعية تنظر للقضية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تكلم أحد من أهل العلم على حديث الجساسة في صحيح مسلم وأن الدجال موجود الآن، وقالوا بأن الحديث فيه شذوذ أو نحو ذلك؟
راجع الكتاب صحيح مسلم للنووي، وراجع إصحاب الجماعة الشيخ محمود الطويلي رحمه الله، فإنه وفق المقام الحق حول هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: خالي سوف يصل إلى الحج إن شاء الله عن طريق جدة، وهو من أهل السودان، وهو سيحرم من أبيار علي لأنهم سيذهبون. يقول خالي أحسن الله إليك، خالي أنه سيصل إلى جدة عن طريق، سيصل إلى الحج عن طريق جدة، وأهل السودان يحرمون من أبيار علي لأنهم يذهبون إلى المدينة أولا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، من ذهب إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، لأنه يأخذ حكم عن المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولا يقول أنا ما أحرم إلا من ميقات السودان، لا، أدام راح للمدينة يحرم من ميقات المدينة لأنه صار حكمه حكم عن المدينة. حتى أهل مثل راحوا المدينة حرموا من ميقات المدينة، ولدوا إنما نحرم إلا من السير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بالروافض الذين يبكون ويرفعون أصواتهم بالشرك عند المسجد النبوي بالقرب من البقيع، هل نطردهم أو نؤذيهم؟
ارفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة، ارفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: سئلتم بالأمس عن أهمية الرد على العلمانيين والمستهزئين بالدين إذا جاهروا بباطلهم، فذكرتم أن من عنده علم هو الذي يرد عليهم، فهل معنى ذلك أن قليل العلم يسكت على المنكر، أم أنه يكتب لعلماء المسلمين ليرد عليهم؟
بل العلماء المسلمين ويعطيهم الكلام الذي قدر عن هؤلاء، وهم العلماء يردون عليهم إن شاء الله، أما هو غير عليهم هم عن العلم، أخشى أنه يكتب كلاما أسوأ من كلامه. نعم، هم عن العلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل من شرط الركعتين في قباء أن تتوضأ في بيتك ثم لا تتجه يمنة ولا يسرة، بل تقصد قباء مباشرة للصلاة فيها؟
نعم، هذا تمر ما على كان من صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا احتاج الإنسان إلى وضوء، يعني لما وصل مسجد قباء احتاج إلى وضوء، ينقض الوضوء ويتوضأ الحمد لله. أما إذا تمكن من بقائه على الطهارة وعلى الوضوء فهذا أفضل، يذهب متوضئ ومنقعد وقاصد مسجد قباء، ولا مانع من مقابل الحاجة أنه يقضيها قبل يدخل المسجد. لكن كل ما تمحض تمحض قصد وسير المسجد قباء أفضل، ما في شك. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.